محاضرات الشيخ حيدر السندي لشهر محرم الحرام لعام 1435 للهجرة في حسينية الصبطين بالراشدية ألف. الليلة الرابعة بعنوان الإلحاد بين الخيال والواقعية.
طيبوا مجالسكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. أفدي من بطل مهيب إن سطى لف الجموع مؤخرا بمقدمي حتى إذا ما أثخنوه بالضبا ضربا وفي وسط الحفيرة قد رمي جاءوا إلى ابن زياد فيه فمدرأ للقصر قد وافاه غير مسلمي. قال اصعدوا للقصر وارموا جسمه ومن الوريدين خضبوا يا خضبوا يا بالدم. صعدوا به للقياصر وهو مكبل تجري دماه من الجوايا الجوايا ريح والفم. قتلوه بل فؤاده. أفديه من ضام الحشايا حشايا متضرمي. دفعوه من أعلى الطمار إلى الذرى.
فتكسرت منه حنايا يا الأعظم. مصيبتهم مصيبة صدع الجبال، ومن قبل المشيب تشيب الأطفال. شفت ميت يسحبون بالحبال، هي يا صاحب لا تضيع. صرايت مثلها ينجار، يا بعادة ليستجير يكون ينجار، وعن جتل حليف الشرف ينجار. مثل مسلم صدق بالحبل ينجار، وتتنامس عليه علو علو يا جمي. واسفى الجسد ذباه من قصر الأماء، ويزيد برض الشام راحت لابشا، وكان يترجى حسين وانقطعت أخبار. وزينب تنادي شحال مسلم يا ضيل، جان الخبر عن حال مسلم يا حزين. يقولون من قصر الأمارة ذاق، وبالحبل في الأسواق جيس مهسا، وراس المشكر راح للطاغي هدي. لكنما الحكم والأمر لله، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. موضوعنا في هذه الليلة سوف يكون إن شاء الله حول الإلحاد. كلامنا حول الإلحاد سوف يكون ضمن نقطتين. النقطة الأولى في تعريف الإلحاد وبيان أقسامه وتاريخه، والنقطة الثانية في بيان الأسباب والعوامل التي توقع الإنسان في القول بالإلحاد. بالنسبة إلى النقطة الأولى، الإلحاد في اللغة هو الميل. يقول الخليل في كتاب العين: ألحد إليه أو لحد إليه مال إليه. ومنه ما ذكره في الكشاف من أن الإلحاد الميل عن القصد، فإن من كانت عنده غاية أو عنده هدف وانحرف في سلوكه عن ذلك الهدف يقال له مال عن هدفه، لحد عن هدفه. ولأن القول بخلاف الواقع ميل عن الحقيقة أطلق الإلحاد على كل اعتقاد غير مطابق للواقع، فمن لم يعتقد بوجود الله تبارك وتعالى يقال عنه ملحد لأنه مال عن الحقيقة، الحقيقة لهذا الكون خالق، هو مال عن هذه الحقيقة، لم يقل بوجود خالق فيقال عنه ملحد، أي مال عن الاعتقاد بالحق في مسألة وجود الصانع. من اعتقد بوجود صانع ولكنه لم يعتقد بتوحيده أيضا بحسب الاستعمال اللغوي يقال عنه ملحد لأنه مال عن الحق في مسألة التوحيد. من اعتقد بالله واعتقد بتوحيده ولكن نسب إليه صفات لا تليق بذاته لا تتناسب مع عظيم قدسه أيضا يقال عنه ملحد، ولكن ملحد في صفات الله تبارك وتعالى. في دعاء شهر رمضان نقول: اللهم إنا نسألك بحق هذا الشهر وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت نهايته من ملك قربته أو رسول أرسلته أو مؤمن صالح اصطفيته أو خصصته أن تجنبنا الإلحاد في توحيدك. هنا استعمل الإلحاد ولكن في توحيد الله تبارك وتعالى، الذي ينحرف عن التوحيد يصبح ملحد. القرآن الكريم يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هنا أطلق الإلحاد على الانحراف في أسماء الله، الذي يثبت لله أسماء صفات لا تتناسب مع كمال ذاته ملحد، ولكن ملحد مو في أصل وجود الله وإنما ملحد في أسماء الله تبارك وتعالى. في اللغة الإلحاد لأنه مطلق الميل لا يطلق فقط على الانحراف في القول والاعتقاد، بل يطلق أيضا على الانحراف في العمل والسلوك. إذا فعل الإنسان فعل سيء يقال عنه مال عن الفعل الحسن، إذا اتخذ موقف غير مناسب يقال مال عن الموقف المناسب، ويطلق على هذا الميل إلحاد. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: كل ظلم إلحاد، وضرب الخادم بلا ذنب من ذلك الإلحاد. الظلم سلوك، ضرب الخادم سلوك، مع ذلك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يستخدم كلمة الإلحاد في هذا السلوك لأنه سلوك غير صحيح، ينحرف ويميل عن السلوك المناسب الذي ينبغي أن يقوم به الإنسان. هذا هو الإلحاد في اللغة، يطلق على كل ميل على كل انحراف، ولو كان ذلك الميل والانحراف صدر ممن يعتقد بوجود الله تبارك وتعالى. ما هو الإلحاد في الاصطلاح؟ الذي يعنينا هو الإلحاد الاصطلاحي. الإلحاد في الاصطلاح الذي إذا أطلق تتبادر إليه الأذهان أو ينتقل إليه الذهن من سماع كلمة الإلحاد وكلمة ملحد، هو عدم الاعتقاد بوجود إله صانع للكون، هذا هو الإلحاد. ألا يعتقد الإنسان بأن هنالك إله أوجد وخلق وصنع هذا الكون. الإلحاد الذي هو عدم الاعتقاد بوجود صانع يقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يسمى بالإلحاد القوي أو الإلحاد الموجب، وهو أن يعتقد الإنسان بعدم وجود إله. ليس فقط لا يعتقد بالوجود بل يعتقد بالعدم، عنده قناعة اعتقاد بأن الإله غير موجود. هذا الإلحاد القوي، الإلحاد الموجب، له تاريخ قديم يعود إلى 5 قرون قبل الميلاد. في تلك الفترة وجد مذهب فلسفي يعتقد بعدم وجود واقعية للأشياء، يقول لا تحقق للأشياء في الخارج، لا يوجد خالق ولا يوجد مخلوق. هؤلاء ليسوا فقط ملاحدة بمعنى أنهم لا يعتقدون بوجود الله أو يعتقدون بعدم وجود الله، بل هم يعتقدون بعدم وجود شيء، حتى المخلوقات لا يعتقدون بوجودها. كان لهم مجموعة من المفكرين، منهم جرجياس هذا عنده مقالة عبرت القرون ووصلت إلينا، يقول فيها جرجياس لا واقعية للأشياء، كل ما في الكون وهم وخيال أو عكوس في مرايا أو ظلال، لا واقعية للأشياء. وعلى تقدير وجود واقعية لا يمكن أن نتعرف عليها، لا يمكن أن نتعرف هل هي قديمة حادثة خالق مخلوق، لا يمكن أن نتعرف. وإذا أمكن أن نتعرف لا يمكن أن نعرف، فهو سد الأبواب كلها، لا واقعية، لا يمكن أن نتعرف، لا يمكن أن نعرف. هذا الفكر الإلحادي واجهه الإلهيون بقوة في ذلك الزمن، تصدى له الأنبياء، تصدى له الفلاسفة الإلهيون، تصدى له سقراط وهو أول الفلاسفة الذين تصدوا لمواجهة التيار السوفسطائي الإلحادي الذي لا يؤمن بوجود واقعية أصلا. ثم من بعده تلميذه إفلاطون، ثم بعد إفلاطون جاء أرسطو. أرسطو وضع ما يسمى بالمنطق الصوري، وقد صفع الإلحاد بمنطقه صفعة قوية، ولكن لم يجهز على الإلحاد، بقي في الإلحاد رمق، استمر إلى زمان نزول القرآن الكريم. القرآن الكريم تعرض لبعض أفكار الملاحدة، يقول تبارك وتعالى قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الروايات تقول بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا استمر الإلحاد، بل الإلحاد كان قويا، له جماعة يمثلونه، تطلق عليهم مجموعة من الأسماء، تارة يقال عنهم دهريون، تارة زنادقة، تارة صابئة، ولهؤلاء مناظرات، عندهم جرأة، عندهم شجاعة على أن يدافعوا عن أفكارهم حتى في محضر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ولهم مناظرات نقاشات مع المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. الطبرسي في كتاب الاحتجاج نقل مجموعة من المناظرات التي وقعت بين الزنادقة الملاحدة وبين المعصومين. العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه عنده باب في البحار بعنوان احتجاجات الإمام الصادق مع الزنادقة، نقل قرابة 21 مناظرة وقعت بين الإمام الصادق وبين الزنادقة. هذه المناظرات مهمة جدا لأنها وقعت بين مفكر الإلحاد في ذلك الزمان وبين أعظم شخصية، أعلم شخصية يمكن أن تنافح وتدافع عن وجود الله تبارك وتعالى في ذلك الزمان، وهو الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لهذا ينبغي على المؤمن فعلا أن يهتم بقراءة هذه المناظرات، لأنها تكشف عن قوة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في رد شبهات الملاحدة. هي عبارة عن مؤتمرات فكرية عقدت في ذلك الزمان، مجالس فكرية على مستوى رفيع جدا، يحضر فيه زعيم الإسلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ويحضر زعماء الملاحدة، يقع حوار، يعرضون أفكارهم، فيفند الإمام صلوات الله وسلامه عليه تلك الأفكار. يظهر من بعض الروايات أن الملاحدة كان لهم تأثير قوي في زمن الأئمة، بحيث جماعة من الناس أخذوا يخرجون من الاعتقاد بوجود إله إلى الإلحاد. المفضل ابن عمر عنده رسالة إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كتب إلى الإمام إن قوما ظهروا من هذه الملة، يعني من المسلمين، يجحدون الربوبية ويناقشون في ذلك، يجحدون الربوبية ولا يكتفون بالجحود بل أيضا ماذا، عندهم منابر إعلامية، يناقشون، يحاججون، يبرزون أفكارهم، يحاولون أن يثبتوا فكرة الإلحاد. فأجابه الإمام صلوات الله وسلامه عليه بجواب مفصل، استعرض أقوال الملاحدة قولا قولا، ثم فند تلك الأقوال جميعا. الإلحاد أيضا لم ينتهي في زمن ظهور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، بل استمر إلى يوم الناس هذا، وصار له فلاسفة مفكرون يدعمون الإلحاد ويدعون إليه، منهم مثلا ديت دهيوم، الأب الروحي للاتجاه الحسي في مصادر المعرفة، منهم أوجست كونت صاحب المنطق الوضعي، المنطق الوضعي تقريبا الآن هو المنطق الغالب على فكر الملاحدة. ثم بعد هذين جاء جملة من الملاحدة، ومنهم نيتشه الذي يقول مات الإله وقبر من سنين بعيدة. هذا كان عنده زهو، عنده إعجاب بنظريته، وكان يتغطرس إلى حد أنه يعتقد بأن فكرة الإله ماتت، الموجود فقط مجرد أقوال، أما عقيدة التوحيد لا وجود لها، عقيدة الإلحاد هي العقيدة الطاغية. هؤلاء لأنهم يعرضون فكرهم، يقدمون أدلتهم، صار لهم تأثير، فأخذ الإلحاد ينتشر ليس فقط في بلاد الغرب والشرق بل أيضا في بلاد المسلمين. الملاحدة الذين يعتقدون بالإلحاد القوي، أي الذين يعتقدون بعدم وجود إله، يبلغ عددهم 3.13% من عدد سكان الأرض، يعني عشرات الملايين. هذا هو القسم الأول من الإلحاد. القسم الثاني من الإلحاد هو الإلحاد الضعيف أو الإلحاد السلبي، وهو إلحاد الذين يقولون نحن لا ندري هل هناك إله أو لا يوجد إله، لا يوجد عندنا تصور وافي أدلة تثبت الإله، وأيضا لا يوجد عندنا تصور وافي أدلة في الإله، فنحن لا أدريون، لا ندري. هؤلاء عددهم يبلغ 12%، عددهم أكثر من عدد الملاحدة بالإلحاد القوي. والقرآن الكريم أيضا تعرض لفكر هؤلاء، يقول تبارك وتعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. النقطة الثانية في أسباب الإلحاد وعوامل انتشار الإلحاد، لماذا الإلحاد ينتشر؟ لماذا الناس يتخذون الإلحاد عقيدة ومنهج؟ الباحثون ذكروا أسباب كثيرة، نحن لا يمكن في مجلس واحد أن نتعرض لكل هذه الأسباب مع التقييم، لكن على نحو الإجمال نقول لا يوجد برهان علمي يبرر عقيدة الإلحاد. نعم هناك مجموعة من الأسباب، مجموعة من العوامل، نتعرض لثلاثة أسباب مع التقييم. السبب الأول للإلحاد هو الجهل والكسل الذهني. بعض الناس عندهم كسل، لا يريدون أن يبحثوا، لا يريدون أن يحققوا، أن ينقبوا في أدلة وجود الله، لأنهم لا يريدون أن ينقحوا، مكانهم يبقى المربع الأول وهو الجهل، والجهل يقودهم إلى الإلحاد. لما عرف الإلحاد بأنه عدم الاعتقاد بوجود إله، اعترض جملة من الملاحدة على هذا التعريف، منهم جورج سميث، قال ينبغي أن يضاف قيد إلى هذا التعريف، يقال الإلحاد هو عدم الاعتقاد بوجود الله عن تأمل وتحقق وتدقيق. فاعترض عليه جملة من الإلهيين، منهم الفيلسوف الفرنسي المشهور مورس، قال إذا أردنا أن نضيف هذا القيد يلزم أن لا يوجد ملحد في العالم، لأنه لا يوجد ملحد يعتقد بعدم وجود الله أو لا يعتقد بوجود الله استنادا إلى التأمل والتحقيق والتدبر، عدم تدبرهم هو سبب وقوعهم في الإلحاد. أدلة وجود الله تبارك وتعالى أدلة متضافرة كثيرة، أدلة متعددة من كثرتها يبصرها الأعمى ويسمعها الأصم. يقول تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: البعرة تدل على البعير، والروثة تدل على الحمير، أفهيكل علوي بهذه اللطافة ومركز سفلي بهذه الكثافة لا يدلان على اللطيف الخبير؟ الشاعر العربي كان يقول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يقول كل شيء يدل على وجود الله تبارك وتعالى، هذا قبل أن تختار، قبل أن تكتشف الذرة ويكتشف ما في الذرة من أجزاء. الآن العلماء بعد أن تطوروا في الفلك، في الكيمياء، في الفيزياء، في الرياضيات، وصلوا إلى النتيجة التي يقولها هذا الشاعر. الآن العلماء يقولون: هذا الكون يتكون من ذرات، الذرات تتكون من أجزاء، كل جزء من أجزاء كل ذرة في الكون هي دليل وبرهان على وجود الله تبارك وتعالى. لإثبات ذلك قدمت مجموعة من البراهين، بعضها فلسفية بعضها براهين علمية، نحن نكتفي بنقل دليل واحد وهو دليل علمي، الدليل الذي يعتمد على ما يسمى بالقانون الثاني للديناميكا الحرارية. حتى يتضح هذا القانون أذكر لك ثلاث مقدمات، التفت بارك الله فيك. المقدمة الأولى: الملاحدة الذين أنكروا وجود صانع لهذا الكون واجهوا سؤال صعب أوقعهم في حيرة، وهو: من خلق هذا الكون؟ إذا كنتم لا تعتقدون بوجود خالق، من الذي خلق هذا الكون؟ هذا السؤال سبب إرباك للفكر الإلحادي، فانقسم الملاحدة إلى قسمين. القسم الأول من الملاحدة هم الذين أجابوا بالصدفة، قالوا العالم وجد صدفة من دون سبب. القول بالصدفة في الواقع انتحار فكري، امتهان لقيمة الإنسان. العاقل الإنسان السوي في تفكيره لا يقبل بفكرة الصدفة. هل يقبل الناس أن يتحقق بناء هكذا من دون باني؟ هل يقبل الناس أن يتحقق كتاب دقيق في علم الرياضيات من دون مؤلف هكذا يوجد في الصحراء يخرج؟ ممكن؟ لو دخل شرطة مجموعة من الشرطة في ملعب كرة قدم كبير جدا، فوجدوا مجموعة من الضحايا 100 قتيل، ووجدوا بجانبهم رجل واقف بيده سكين يقطر منها دم، فأخذوا ذلك الرجل وقالوا له: لماذا قتلت هؤلاء؟ فقال لهم ذلك الرجل: أنا لم أقتل، أنا ما أدري، كلش ما سويت، كنت في البيت، سبحان الله، هكذا صدفة وجدت نفسي في الصحراء، ثم صدفة وجد هذا الملعب الكبير، ثم صدفة فجأة خرجت هذه الجثث وظهرت، وفجأة سكين في يدي، فجأة دم على السكين، صدفة. هل يقبل من هذا الكلام؟ تقول له الشرطة: أسفين على الإزعاج، خلاص روح البيت، لكن انتبه بعد لا تتعرض إلى مثل هالصدف السيئة. يصير أكو مجتمع هكذا؟ هل يوجد عاقل يقبل مثل هذا الاعتذار؟ الملاحدة بنظرية الصدفة يريدون منا أن نقبل عذر هذا القاتل ونغلق ماذا؟ باب التفكير. يقول تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ القسم الثاني من الملاحدة هم الذين أجابوا بقدم العالم أو بقدم المادة التي خلق منها العالم، قالوا العالم قديم وبالتالي لا داعي إلى طرح سؤال يرتبط بخالق العالم. ها هؤلاء اصطدموا بأدلة وبراهين، منها القانون الثاني للديناميكا الحرارية. المقدمة الثانية في بيان هذا القانون، ما المقصود من هذا القانون الثاني؟ المقصود من هذا القانون ما ذكره علماء الطبيعة من وجود قانون يشكل حقيقة علمية حاكم على كل ذرات المادة. هذا القانون عبارة عن تحول المادة من حالة الانتظام إلى حالة الانتشار، ومن آثار هذا القانون انسياب الحرارة من الأجسام الواجدة لها إلى الأجسام الفاقدة. نحن إذا جئنا بحديدة محمات ثم وضعناها في ماء بارد، ما الذي يحصل؟ الحديدة تفقد حرارتها، والماء ماذا؟ ترتفع درجة حرارته. ما الذي حصل؟ الذي حصل انسابت الحرارة من الحديد الجسم الواجد للحرارة إلى الماء الجسم الفاقد. هذا القانون قانون عام حاكم على كل ذرة من ذرات الكون. المقدمة الثالثة، العلماء يقولون هذا الكون الرحيب يشتمل على أجزاء شديدة الحرارة ويشتمل على أجزاء شديدة البرودة. علماء الفلك يقولون عندنا 200 بليون نجم، الشمس تعتبر نجم متوسط الحجم، قطرها ضعف قطر الأرض 100 مرة، تبلغ درجة حرارة باطن الشمس 150 مليون درجة. حتى يصل الماء إلى درجة الغليان كم درجة نحتاج؟ 100 درجة. باطن الشمس 150 مليون درجة. في المقابل عندنا أماكن في الكون تصل درجة الحرارة فيها إلى 272 تحت الصفر. الصفر هي درجة ماذا؟ درجة التجمد. هذه الأماكن باردة وشدة برودتها تبلغ 272 درجة تحت الصفر. الذي يحصل في الكون ما هو؟ الذي يحصل في الكون نظير ما يحصل إذا وضعنا حديدة محمات في ماء، عملية انسياب للحرارة من هذه النجوم التي تعتبر مصدر هائل للحرارة إلى تلك البقع التي ماذا؟ تعتبر شديدة البرودة. لو كان العالم قديم كما يقول الملاحدة ماذا يعني؟ يعني أن هذه النجوم وهذه الكواكب جميع الكواكب المشعة طبعا وجميع الذرات التي تشتمل على حرارة قد فقدت حرارتها ليس من مليون ولا من مليونين ولا بليون، من بلايين 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 السنين. صحيح، لأنها إذا كانت قديمة يعني لا بداية لها، هي تعود إلى ماذا؟ بلايين 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 السنين. من الأزل حرارتها ماذا؟ تنساب، حرارة الشمس تنساب من الشمس إلى الأماكن ماذا؟ الفاقدة للحرارة، من الكواكب البعيدة العظيمة التي أعظم من الشمس إلى ماذا؟ إلى الأماكن الفاقدة للحرارة. لو كان العالم أزلي لانعدمت حرارة العالم من الأزل. وجود ذرات تشتمل على الحرارة دليل على أن العالم حادث. العلماء يقول العالم هذا حادث فتي شباب إلى كم مليون سنة. حدوث العالم ماذا يعني؟ يعني أن للعالم حادث. فكل ذرة تثبت بهذا القانون أن هنالك حادث، هنالك موجد للكون. الملاحدة لابد وأن يجيبوا على هذا السؤال. جوابهم بأن العالم قديم ليس مقنع، لأن العلم الآن أثبت أن العالم ماذا؟ ليس قديم، العالم حادث. إذن لابد للعالم من محدث. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا هو السبب الأول للإلحاد، الجهل والكسل الذهني. السبب الثاني للإلحاد هو الخطأ المنهجي. بعض الملاحدة عنده قانون يقول طريقنا نحو معرفة الواقع ينحصر بالحواس الخمس. الحواس الخمس هي التي يمكن أن تميز بين الموجود وغير الموجود. ما ندركه بالحواس موجود، ما لا ندركه بالحواس معدوم، والله تبارك وتعالى لا ندركه بالحواس فهو معدوم. علماؤنا الأعلام عندهم مجموعة من التعليقات على هذا المنهج. التعليق الأول، علماؤنا يطرحون سؤال على أصحاب هذا المنهج، يقولون لأصحاب هذا المنهج: أنتم عندكم قاعدة تقول ما يدرك بالحواس حق، ما لا يدرك بالحواس باطل. هذه القاعدة تدرك بالحواس أو لا تدرك بالحواس؟ هي حسية. قاعدة ما يدرك بالحواس حق وما لا يدرك بالحواس باطل، هل هي قاعدة ترى بالعين، نلمسها باليد، نسلم عليها، نتحدث معها، أم هي قاعدة عقلية؟ هي قاعدة عقلية. فإذا كنتم تقولون بأن ما لا يدرك بالحس باطل فقاعدتكم ماذا؟ باطلة، لأنها هي أيضا ماذا؟ لا تدرك بالحس. هذا هو التعليق الأول. التعليق الثاني هو أن هؤلاء وقعوا في التباس. هناك فرق بين أن نقول الحواس طريق يمكن أن نتعرف به على الموجودات الحسية، وبين أن نقول ما لا يدرك بالحواس معدوم. العدم ليس أمرا حسيا حتى نقول أدركناه بالحواس. هؤلاء ظنوا أن عدم إدراك الشيء بالحس يعني ماذا؟ يعني إدراك عدم ذلك الشيء. فقالوا نحن إذا لم ندرك بالحس شيء سوف نقول ذلك الشيء غير موجود. العدم ليس أمرا حسيا حتى تدركه بالحواس. الحس غاية ما يقول لك الموجود المادي الحسي الذي يمكن أن يدرك بالحس، إن أدركت إدراكك له دليل وجوده. وأما إذا لم تدرك فعدم الإدراك ليس دليل العدم، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. في السابق الناس كانوا يعتقدون أن الأجسام موجودات بسيطة متصلة، الجدار هذا حقيقة واحدة، لأنهم لم يدركوا تكون الجدار من أجزاء. الآن بعد أن تطور العلم أدرك الناس أن كل جسم يتكون من ذرات. هل الذرات ما كانت موجودة في السابق لأننا لم ندركها ثم وجدت مع الإدراك؟ الإدراك لا دخل له في تحقيق الشيء. الإنسان بحسه أو بعقله يدرك الشيء، إذا لم يدرك عدم إدراكه لا يعني إدراك للعدم. فهناك خطأ منهجي في تفكير هؤلاء. التعليق الثالث الذي ذكره الأعلام هو أن الحس لا يمكن أن يدرك كثير من القضايا التي تبتني عليها جميع المعارف البشرية. الحسيون الذين يقولون الحس هو مصدر المعرفة، هل يمكن أن يستنتجوا شيئا من الحس إذا كانوا يعتقدون بإمكان اجتماع النقيضين؟ من القواعد الأساسية الفكرية قاعدة استحالة اجتماع النقيضين. هل يمكن في آن واحد زيد من الناس يصير في الحسينية وهم مو في الحسينية؟ ممكن، هم موجود في الحسينية هم غير موجود. هذه القاعدة تسمى بقاعدة استحالة اجتماع النقيضين، وهي تشكل حجر الزاوية في جميع المعارف البشرية حتى الحسية. نحن إذا أردنا مثلا أن نستنتج قانون أن الحرارة لها تأثير في تمدد الحديد، نقوم بالتجربة، استقراء، نجرب. إذا رأينا في عدة حالات الحديد يتمدد بالحرارة نخرج بقانون كل حديد يتمدد بالحرارة. نحن لا يمكن أن نخرج بهذه النتيجة إلا إذا كان الوجود لا يمكن أن يجتمع مع العدم، الإثبات لا يمكن أن يجتمع مع السلب. إذا كان يمكن أن يجتمع الوجود مع العدم، الإثبات مع السلب، لو جربت وتمدد الحديد في 1000 تجربة سوف نبقى نقول لك الحديد ماذا؟ لم يتمدد. الحرارة لا تؤثر، لم، لأن لا تجتمع مع نعم، لابد أن نقول لا، لا تجتمع مع نعم، ثم يمكن ماذا أن نفكر. هذا القانون الذي نعتمد عليه حتى في التجارب الحسية، هل يمكن إثباته بالتجربة؟ استحالة النقيضين التي نقول بأنها ثابتة، هل يمكن أن ندركها بالتجربة؟ نحن هل يمكن أن نرى النقيضين بعيوننا؟ يمكن؟ ما يمكن. لم؟ لأن النقيضين مستحيلان، لا وجود لهما، وما لا وجود له لا يدرك بالحس وإنما يدرك بالعقل. لا بد من وجود ماذا؟ طريق آخر لإدراك المعارف، وهو العقل، وهذا الطريق يثبت وجود الله تبارك وتعالى. أحد الملاحدة طبيب هندي كان في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال للإمام الصادق: إن حواسي لم تدرك إلا، وما لا تدركه حواسي 5 عندي ليس بموجود. الإمام وجد عنده خلل منهجي، فقال له: أنت اعتبرت عدم إدراكك له حسان، يعني كون غير مدرك حسان دليل على عدم وجوده، وأنا بالعكس أعتبر عدم إدراكه بالحس دليل ألوهيته ودليل أنه ماذا؟ خالق للكون، لأن ما يدرك بالحس مادي، والمادي محدود متغير لا يمكن أن يكون إله. لأن الله تبارك وتعالى لا يدرك بالحواس فهو إله، مو لأنه لم يدرك بالحواس غير موجود، لأنه لم يدرك بالحواس موجود، هو الذي أين الأين وكيف الكيف، فلا يجري عليه ما هو أجراه. هذا هو السبب الثاني للإلحاد. السبب الثالث والأخير ونختم به ولا نطيل، هو حب الشهوات. بعض الناس يريد أن يأخذ راحته في الدنيا، فلا يريد أن يلتزم بقانون، فيختار الإلحاد منهجا. الاعتقاد بوجود الله تترتب عليه ضرائب كما يقال، تعتقد بوجود إله، يعني ماذا؟ يجب أن تتعرف على ذلك الإله، يجب أن تؤدي حق ذلك الإله، تؤدي له واجب الطاعة، تلتزم بأحكامه، تنتهي عما نهى. هؤلاء لا يريدون ماذا؟ أن يلتزمون بأحكام الله، يريدون أن يسرفوا في الشهوات، فأراحوا أنفسهم، قالوا أصلا لا يوجد مقنن ولا يوجد قانون. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن الملاحدة في زمانه، يقول: هؤلاء قوم فتحوا لأنفسهم أبواب الذنوب وسهلوا لها سبل المعاصي، ولا يريدون أن يخالفوا الله تبارك وتعالى. وهذا طبيعة في الإنسان أنه يحب ذاته، لكن غير الطبيعي أن يقدم شهواته على عقله. العقل يقول بوجود إله، الشهوة تقول لا تعتني بوجود الإله، متع نفسك، لماذا تتقيد بحرمة شرب الخمر وبحرمة الزنا؟ أعطي نفسك مجال في الدنيا، هذا ما تقوله الشهوة. إذا كان الإنسان لا يوجد عنده عقل ناضج، إرادة قوية، سوف يخضع لشهوته. كم من عقل أسير، يقول أمير المؤمنين: تحت هوى أمير. وهذا ما وقع لأهل الكوفة. أهل الكوفة هل كانوا يجهلون قدر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ يجهلون قدر الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام؟ من الواضح البين عندهم أنه لا نسبة، لا مقارنة بين هؤلاء عليهم السلام وبين بني أمية، بين معاوية ويزيد ابن معاوية. لكن لأجل ماذا؟ لأجل مصالحهم الشخصية. بعض الروايات تقول: عبيد الله بن زياد رفع العصا في يد ورفع الجزر في يد أخرى، قال: من يصطف معي أعطيه 10. الجماعة مساكين لم يتفكروا ما المقصود بالعشر، 10,000 من الدنانير دراهم لو 10 حبات من التمر لأجل المصالح، اصطفوا مع بني أمية. أهل الكوفة يعلمون قدر مسلم بن عقيل ويعلمون من هو عبيد الله بن زياد. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما أرسل مسلم كتب تعريفا لمسلم، قال: أما بعد فقد أرسلت إليكم أخي. هذه الكلمة لها ميزان عظيم الذي يقولها الحسين صلوات الله وسلامه عليه، زين السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة آخى بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار، جعل فلان أخا لفلان وفلان أخا لفلان وسلمان أخا لأبي ذر. لاحظ السنخية في هذه الأخوة. ثم أبقى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقال له: يا علي، أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة. الأخوة إذا صدرت من المعصوم ليست كلمة مجاملة، وهذه ليست أخوة عادية. الحسين بعظمته بجليل قدره يقول أخي، فقط قال أخي وابن عمي، والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. ذهب مسلم صلوات الله وسلامه عليه إلى الكوفة. أول يوم تقول بعض الروايات 18,000 إنسان بايع مسلم. آخر ليلة أمضاها مسلم في الكوفة يلتفت بعد صلاة العشاء فلا يرى من يستضيفه، بقي وحيد فريد لا ناصر له ولا معين. خرج من المسجد، إلى أين يذهب؟ أخذ ينتقل من طريق إلى آخر، من زقاق إلى آخر، حتى قادته الطرق إلى دار امرأة يقال لها طوعة. جلس على باب دارها. تخيل هذا المنظر، تصور سفير الحسين مسلم بن عقيل في ظلمة الليل وحيد جالس على باب امرأة. خرجت المرأة وإذا تجد رجل غريب على باب دارها. عبد الله، ما لك والجلوس على باب داري؟ قال: أمة الله، أنا عطشان أريد شربة من الماء. دخل الطوعة. بعض الروايات تقول هي بنفسها أخرجت الماء، في بعض الروايات كان عند طوعة طفلة، خرجت الطفلة ما لبثت أن رجعت ودموعها جارية. قالت طوعة: بني ما يبكيك؟ قالت: أماه، رأيت منظرا من الغريب قطع نياط قلبي، لما ناولته الماء أخذ ينظر إليه ودموعه جارية وهو يقول: واغربتاه وقلة ناصر. خرج الطوعة وإذا الغريب على باب دارها. عبد الله، ألم تشرب الماء؟ قال: بلى. قالت: إذن لا أحل لك الجلوس على باب داري. قال: أمة الله، هل لك أن تستضيفيني هذه الليلة فيجازيك رسول الله يوم القيامة؟ قالت: عجيب، من أنت حتى يجازيني الرسول من أجلك؟ قال لها: أنا مسلم بن عقيل، غدرت بي أهل الكوفة. قالها: وعين مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشي، غريب وعمام بغير ديرة، مثل حيرتي ما جرت حيرة، أنا مسلم الفاقد نصيرة، أنا مسلم الفاقد الفاقد نصيب. قالت ادخل الدار دارك وأنا خادمتك. عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة مسلم بن عقيل. أمضى مسلم تلك الليلة في دار طوعة بين صلاة ودعاء وقراءة للقرآن. فلما أصبح الصباح وإذا بمسلم يسمع صهيل الخيل وقعقعة اللجم. تناول السيف خرج إلى القوم قاتلهم قتالا عظيما ذكرهم بمقاتل عمه أمير المؤمنين. أسد باسل يطحنهم في الحروب طحن الرحى ويذروهم ذرو الريح الهشيم وهو يرتجز ويقول أقسمت ألا أقتل إلا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أغدر أو أغرى وكل امرئ يوما ملاق شرا. فلما أوقع فيهم مقتلة عظيمة نادى ابن الأشعث يا مسلم لك الأمان. فقال مسلم لا أمان لكم يا أهل الكوفة. ثم إن ابن الأشعث كتب إلى ابن زياد يطلب المدد. فقال له ابن زياد رجل واحد يوقع فيكم هذه المقتلة العظيمة فكيف إذا أرسلتك إلى من هو أشد منه. وكان يقصد مولانا الحزين. أين المنادي وائما؟ قال له ابن الأشعث أنت لم ترسلني إلى بقال من بقاقلة الكوفة ولا إلى جرمقان من جرابقة الحيرة ولكن أرسلتني إلى فارس همام من آل خير الأنام. عظم الله أجري وأجوركم. ثم إن مسلم اشتعل قلبه من الظما طلب شربة من الماء فانفتحت باب دار ظن أن رجلا يريد أن يسقيه. ذهب ناحية الباب وإذا بلعين قد طعنه في خاصرته. أين المنادي ومسلم؟ عظم الله أجري وأجوركم. ثم إن القوم قد حفروا حفيرة وغطوها بالتراب وبينما مسلم يكر خلف كتيبة إذ وقع في الحفيرة. أين المنادي ومسلم؟ احتوشوه من كل جانب. هذا يطعنه برمحه وذاك يضربه بسيفه. أما طوعة فكانت تنادي من أعلى السطح وخجلته من رسول الله. وانكسرت الغبنة بصدر صاحب الشيمة وقالها يجيكم راس بوسكنا وحري. وفي جملة النسوان اللي طفلة يتي سألي النساء عنها والحور الزكي. أوصيت عني بالنيابة قبليها ومسحي بدينك راسها وسلمي عليه. وإن كان ما شفتي ستر وقناع لها جيبي ستر ليها ومعروفك علي. قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامة أوصيك كان بهالأرض طبت يتا. قولي لهم مسلم يبلغكم سلامه.
أجرك على الله والنبي سيد الكون. عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة مسلم بن عقيل. تقول بعض الروايات قيدوا مسلم بالحبال ثم سحبوه على وجه الأرض وجروه جر إلى قصر الأمارة. وبينما الناس ينتظرون قسم يقول يقتل وقسم يقول لا يقتل، وإذا بجزه بلا راس قد سقطت من اعلى القصر. اين المنادي ومسلم؟ يا مسلم وين ذاك اليوم؟ ذاك اليوم عبا اجي بشيمته ومفرع ومفرع الرأ يشوفك يوم صابك نذل صابك نذل لرجع هو من القصر فوق فوق الوطي.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب اللهم يا من إذا دعاك المضطر صاحب العصر والزمان أجبته، اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخطب ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، المؤسس تقبل عمله، أوسع في رزقه، وإلى موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.